بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحبوا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لقاء خاص ننزل فيه في ضيافة شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله لنتحاور معه في بعض القضايا المهمة التي تهم كل مسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا
وسهلا.
بارك الله فيكم.
الحقيقة ما في جعبتنا الكثير من القضايا التي نريد أن نتحاور فيها مع شيخنا الشيخ ياسر البرهامي. كنا بس ندي صورة كده لإخواننا وأخواتنا حول ما سبق يعني أن احنا تكلمنا فيه من قضية المعوقات التي تعوق العمل الإسلامي عموما، سواء كانت معوقات خارجية أو معوقات داخلية. وكنا حضرتك كنت بتقول لنا وتعلمنا جزئية مهمة جدا متعلقة بالمعوقات الداخلية. تكلمنا عن حب الرئاسة وحب الشهرة كمرض من الأمراض الذي يعوق العمل الإسلامي. فذكرنا طرفا يعني من الكلام حول هذه القضية المهمة، ونحن نريد أن نستكمل يعني البيان في هذه القضية. حضرتك تطوف بنا حول هذا المعوق ابتداء، ونستكمل مع حضرتك بعض المشاكل الخاصة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحب المال وحب الشرف كلاهما مفسد للدين، معوق من المعوقات الخطيرة. وحب الجاه وحب الملك والرئاسة مولود من قديم في يعني المجتمعات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ملأ بني إسرائيل رغم أنهم يريدون الجهاد في سبيل الله، وقالوا لنبي الله: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولما بعث النبي لهم بأمر الله عز وجل ملكا هو طالوت، قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انظر، قالوا: أن يكون له الملك علينا فنحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. القضية أنه يرى في نفسه أهلية لهذه الوظيفة، وفي الحقيقة أنه لا ينتبه إلى المؤهلات الأساسية لهذه الوظيفة. الحقيقة أن يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ مرض الحسد، مرض الإعجاب بالنفس، مرض الحرص على تولي الإمارة. وهذا كله راجع إلى رؤية كمالات وهمية للنفس، وتعليق الأمور على أوصاف غير مؤثرة في صلاحية الإنسان لهذه المهمة. ولم يؤت سعة من المال، مع غفلتهم عن العلم، مع غفلتهم عن
المؤهلات الأساسية
الكفاية. يعني هذه الوظيفة لابد فيها من علم، لابد فيه من علم شرعي وعلم بالواقع، لأن كلا الأمرين إذا فقد، أو أي منهما إذا فقد، يؤدي إلى خلل عظيم جدا. إذا فقد العلم الشرعي فإنه يتخبط. أمثل يعني حالات الأمة هي اجتماع السلطان والقرآن معا، كما كان في عهد داود عليه السلام. سيدنا داود كان إيه؟
نبيا.
وكان إيه؟ ملكا. وكذا كان سليمان عليه السلام. ودي كانت فترة أفضل فترة ملك للمؤمنين من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون دي أفضل فترة يعني في عهد الأمة الإسلامية كلها. أن القائد للأمة هو من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أبو بكر أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، كلهم تربوا في مدرسة النبوة وكانوا أهل علم. لو نظرت، وكان الحسن بن علي، دول تجد لهم أقوال في كل المسائل المختلفة، أقوال فقهية علمية، وفي نفس الوقت قدرة على القيادة. عهد عمر بن عبد العزيز، احنا مثلا هل نجد في كتب العلم وهذا رأي يزيد بن معاوية مثلا؟
لا ما رأينا ذلك.
وهل نجد مثلا وهذا قول أبي جعفر المنصور؟ ما نلاقيش الكلام ده.
نلاقي
قول الحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز فترة، مع أنها فترة قصيرة جدا، ومع ذلك فوجود العلم الشرعي حاجة أساسية. طبعا الأمر الذي يليه في الفضل والمنزلة أن يكون الكفء ويكون تابعا لأهل العلم، وده الحل الأمثل. يعني
في قدر عنده علم، يعني
يكون في قدر مفتق، مش ما عندوش علم خالص بس يكون عنده، ما وصلش درجة الاجتهاد. الحل الأمثل في هذه الحالة أن لابد أن يكون له معاونين من أهل العلم ينزلوا على رأيهم. أنا بنلاقي الفترات التي فيها انتصار الأمة الإسلامية زي عهد صلاح الدين. صلاح الدين لم يكن من إيه؟ من العلماء، ولكن كان راجعا إلى العلماء. القاضي الفاضل كان دائما يرجع إليه صلاح الدين، وهو حتى الذي يعني كان يشير عليه في كل المسائل، ومجموعة من العلماء آخرين كذلك. في عهد قطز العز بن عبد السلام كان أيضا هو الذي يرجع إليه في هذا الباب. يوم ما نلاقي افتراق كبير بين بين القرآن والسلطان، بين الحجة والقوة، يحصل الخلل الكبير، وده الأمة الإسلامية بتعاني منه منذ أزمنة طويلة،
منذ عهود.
فاحنا بنقول لازم يكون عنده علم بالإيه؟ بالشرع، ولازم يكون عنده علم بالواقع عشان يدرك موازين الأمور. لأن عدم إدراك موازين الأمور وحسابها حسابا صحيحا أو يقترب من الصحيح، أو لو كان هناك خطأ حتى في بعض الأمور، فلا بد أن يستدرك. لأن العلم بالواقع ستضرب عليه قرارات مصير أمة. يعني أضرب مثال، أولا أن البعض طبعا قضية قوة القلب والجرأة في الحق والشجاعة كلها صفات ضرورية. التوكل على الله عز وجل والثقة به والثقة بوعده من الأعمال القلبية الواجبة، دي كلها حاجات باطنة وخلقية، لكن لابد يكون معها حسابات ظاهرة أيضا. لأن ربنا عز وجل أمرنا بذلك. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يحرض المنع عن القتال، ولكن بضوابط ولا بدون ضوابط. قال عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني في صبر، ومع ذلك في مراعاة للإيه؟ في القوة.
صحيح.
قوتنا نحن كم هي؟ قوة أعدائنا، قوة المخالفين لنا، ودي محتاجة حسابات في على 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 مدى واسع على حسب وصول هؤلاء الأعداء أو قدرتهم على الوصول إلينا. مش مع ذلك إن إحنا نجبن، لكن بقول نحسب القوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه الـ 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 الأعداء واحدا واحدا، لم يواجه كل الأعداء في نفس اللحظة. مرة الأحزاب هي التي حصل فيها مواجهة بين المشركين واليهود. وفي الحقيقة كان في أعداء بعداء ما كانش لسه بدأ معه، زي فارس والروم. يبدأ تدريجيا، بدأ بقتال قريش، ثم بعد بدأ أيضا عندما نقض اليهود، كل مرة كانت إيه؟ مع مواجهة مع عدو واحد. إذن لازم يكون في حساب لجماعات الأعداء هؤلاء.
بس في ناس، في بعض الأقوال يعني الآراء يا شيخ تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان مخاطرا اللهم ينتهلك هذه العصابة.
نقول طيب غزوة بدر، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن في تعرض للخطر، هي مخاطرة. يعني إحنا بنخش في خطر، وهو في حد أساسا يعني ممكن يعيش في حياته بدون تعرض للخطر؟ مين واهم ان احنا بنقول ان احنا سنظل في امان على الدوام؟ ربنا قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف والجوع، يبقى اول حاجه الخوف، ففي مخاطر. هي الدعوه مش فيها مخاطر؟ هو احنا كان في العهد السابق ده اي واحد بيمارس الدعوه مش كان في مخاطره كل يوم انه يتقبض عليه ويخش السجن ويتعذب بانواع العذاب واضطراب حياته كلها؟ والامر ده وهذه مخاطره. لكن احنا بنتكلم على انه لابد مع وجود خطر ان انا احسب قدر هذه الامور. زي ما قلنا الايه نص في ان انا لابد ان احسب قوتي وقوه الاعداء. يوم ما اجد واحد بيخش في مخاطره محسوبه وفي مخاطره غير ايه؟
غير محسوبه.
نيجي لغزوه بدر. غزوه بدر الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعده الله عز وجل احدى الطائفتين بنص القران: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. اللي حصل انهم كانوا عايزين غير شوكه للقافله الى عير، الجيش وصل والقافلة نجت، فأصبح إن هناك وعد من الله عز وجل بأن النفير بأن الجيش لنا. إذن حدث وعد من الله عز وجل بأن المواجهة حاتمة حاسمة وحتمية، لأن هو في وعد من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هنقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حسبش ولا حسب؟ قبض على اثنين من الايه من غلمان غلمان قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يضربوهم كم القوم يقولوا لا نعلم، هم كثير فيهم فلان وفلان وفلان وفلان، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يضربوهم لو قالوا لهم ما يجيبهمش، ولو قالوا انهم قلة ايه يفرح الصحابة رضي الله عنهم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم قال كم يذبح القوم؟ قالوا يوم تسعة ويوم عشر. فقال النبي سمع القوم بين 900 إلى الألف. الأمر ده بيبنى على عدة نقاط، يعني الموازنة في القوة بيبنى على العدد والعدة، وطبعا ده كان بيبقى في صالح المشركين في عامة
المعارك التاريخية كلها بهذا الطريق.
صحيح. وهو أصلا كانوا واخدين وعد في البداية بأن هو لهم وعد وتكليف. الوعد باقي اللي هو إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني لما يكون عش المسلمين عش قوة الكفار مع كونهم صابرين محتسبين أقوياء ملتزمين التزام حقيقي مؤمنين إيمان حقيقي بإذن الله الواحد يغلب 10، يبقى يكونوا عش قوة الأعداء. ده وعد. طب التكليف اللي خفف عنهم، في تكليف خفف عنهم، أصبح إن هو واحد يغلب 2، مش المقصود. العدد معتبر عند تقارب الصفات، لكن على سبيل المثال عندما تتفاوت الصفات جدا، تتفاوت الصفات نقول ايه، طيارة هليكوبتر فيها 2 ماشي كده، وفي 100 على الارض معاهم سيوف ماشي كده،
طب
معاهم بنادق ماشي كده، هنأمرهم بالثبات ومحاولة ضرب الطيارة هليكوبتر بالطوب او بالسيوف، ولا هنقول لهم بل انصرفوا من الميدان واتركوا اماكنكم دي الى اماكن تحافظوا بيها على رأس المال الى حين ان انا اجيب حاجة اعرف اقاتل بيها طيارة هليكوبتر دي او طيارات مش هليكوبتر، طيارات اعلى من كده.
صحيح.
فمثل هذا الامر في الحقيقة عندها القول الراجح من اهل العلم ان العدد مش معتبر مطلقا، انما معتبر عند تقارب الصفات، وده اللي نزل فيه الاية يكن منكم 20 صابرون يكن منكم 100 يعني 200. لكن عندما تتفاوت الصفات جدا تتفاوت الأمر مبناه على غلبة الظن بحصول الظفر والنصر، أو غلبة الظن بحصول الهزيمة والقتل. بل نص العلماء على أنه إذا غلب على الظن، على ظن المسلمين أنهم مقتولون من غير إحداث ضرر في العدو أو نكاية في العدو أو يعني حاجة مؤلمة لهم، يبقى يجب عليهم أن ينصرفوا ويحرم عليهم أن يقاتلوا. بل العلماء نقل الإجماع على ذلك، لأن لا نلقي بأيدينا على التهلكة. كل ده دليل على لزوم الايه
الحساب والحساب
الموازنة، وإن احنا نعرف قوتنا وقوة عدونا، وإن ده مش منافي للتوكل على الله عز وجل، ولا منافي للشجاعة والجرأة واحتمال المخاطرة، بس تكون مخاطرة محسوبة. علشان زي ما بنرجع نقول لابد من العلم بالايه الواقع، إن أنا بعيش في أوهام وأحلام، إن أنا لازم أقدر قوتي وقوة عدوي، وبقول إن أنا في مرحلة بأمر فيها بالصبر والاحتساب وبأمر فيها بالبناء والإعداد.
طب البعض يا شيخ بيقول إن قد يكون التقدير أحيانا للقوة العدو فيه مبالغة، يعني
كل قوة العدو، وعشان كده قلنا العلم بالواقع، ليس إن الإنسان ممكن ما فيه أحيانا بخس لقوة النفس، يعني ما بقاش مقدر قوته قد إيه. عشان كده قلنا لازم يكون إن الله اصطفاه عليكم وإيه وزاده بسطة في العلم والجسم. قلنا العلم نوعين، علم بالشرع وعلم بالإيه بالواقع، لأن الاتنين خطر. أعني إن هو إذا ما عرفش قوته هو صح هيخليه مهين، وإلا فإحنا
يضعف يجبن،
اللي خلى أنظمة كتيرة جدا تدور في سلك الأعداء. يقول لك أنا أعمل إيه، أنا هقوم الأمريكان واليهود ودول هم عندهم كل حاجة. مثلا الأمر ده ممكن يخليه يوالي أعداء الله، وهو عنده إمكانيات، عندنا إمكانيات اقتصادية. مهم أن أعد عدة وأكون واعي للواقع، لا أستهين ولا أبالغ في قوة العدو، ولا أخطئ في تقدير قوتي ولا أبالغ فيها أيضا. علشان ما توهمش حاجات لا, لا, لا تقع
مش حقيقية.
والأمر ده بيحصل إزاي؟ بيحصل عبر ممارسة، عبر تجربة، عبر خبرة عملية في تقدير الأشخاص، في تقدير الأحداث، في وإنسان بيخطئ ويصيب قطعا ويقينا، لكن مهم. ثم عبر تشاور، يوم ما لقي أن هناك من تكرر منه تهور أو تكرر منه ضعف وجب، هذا لا إيه؟ لا يصلح. نرجع ونقول أن المسألة حب الرئاسة
بس
اللي مبناها خطر على العمى عن صفات المؤهلة، ان هم مش منتبهين ان الله زاده بصره في العلم والجسم. أيوة. بصين ليه؟ للفلوس.
صحيح،
مش كده؟ معانا فلوس وهو معهوش، ولا بيؤتى ساعه من المال،
وهم معنا شرف وهم واحنا شرفاء،
واحنا الملأ وملك وهو طالوت، ده مش هو. ولذلك بنقول والجسم بقى اللي هي اللي في هذا الوقت اللي هي الكفاءه في القتال، الكفاءه القتاليه، لان القتال في هذا التوقيت من يعني
من العمر بقى هذه
ان هو القوه البدنيه هي المعتمده.
نعم.
ولذلك الكفاءة في هذه المهمة. أنا لو إحنا على سبيل المثال في مهمة اقتصادية لابد أن أبحث عن كفاءة اقتصادية. لو كفاءة عمل إداري لابد أن أبحث عن عمل إداري. صفات القيادة تكون موجودة ولاش موجودة؟
هو العلم يا شيخ، معلش، العلم بالواقع. ما عندناش حد يبقى سوبرمان، يعني ما فيش
أهل سوبرمان. ده يعتمد انتهى على سؤال أهل الخبرة.
لابد أن يكون حوله مجموعة،
بس لابد من تقدير. يعني لابد أن يكون عنده قدرة على تقييم الأشخاص والأخبار والمعلومات. طيب. عنده قدرة على التحليل.
طيب إيش المفروض شخصية القائد يا شيخ مرش؟ ألا ينبغي أن تكون متسمة بالقوة أحيانا والصلابة في الرأي حتى يحقق ما يريد؟
لا شك زاده بسطة في العلم والجسم، في قوة بالتأكيد. طيب. بس ليس كما ذكرت، يعني ليس معنى ذلك أن يكون غائبا عن الحقائق.
يعني أنا عايز أقول يعني هذا لا يعد عيبا في
من يكون قوي،
أن يكون إنسان قويا صلبا، وأن يكون له رأي.
عنيدا.
له رأي. مش عنيدا.
ما يكونش عنيد. يعني الناس كلها تشير عليه بأمر وهو وحده يرى غير ذلك، يصر على رأيه دون الآخرين.
ده عند بقى. لا مش بالصلابة في
خصوصا في مسائل الاجتهاد. ولابد ان يستشير من 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 حوله. لابد في ذلك ما تشاور قوم الا هدوا الى ارشد امرهم
وان يرجع للشورى.
ولذلك قال النبي قال الله عز وجل وامرهم شورى بينهم.
طب شيخ برضو معلش متعلق بهذا الامر، يعني طلحة بن عبيد الله في واقعة يعني موجودة في السيرة، ان هو يعني اتى الى ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى ولامه على انه ترك لهم عمر بن الخطاب لأجل شدته،
يعني
لما استخلفه يعني لأجل شدته. فقال يعني عمر إنما يكون هذا حاله لأجل ما يرى مني من رقة. فكأن أبو بكر الصديق يقول أنه إذا كان عمر في الواجهة وفي الصدارة قد يتغير، يعني يصبح رقيقا، يعني لا يكون شديدا ولا يكون عنيدا.
هو الحقيقة أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني شخصية طبعا عظيمة التوازن، وشدته بلا شك كانت في الحق. حتى الشيطان يفر من عمر. وأبو بكر أرق بكثير. ذلك أبو بكر عين خالد بن الوليد، وعمر عين أبا عبيدة بن الجراح في قيادة الجيوش. كل ده لتحقيق توازن في هذه الأمور، وعمر ظل على شدته في الحق، وده أمر مطلوب لا شك في ذلك. لكن بنقول في نفس الوقت إن مثل هذا الأمر، يعني إن هو إذا تولى كان هو لما تولى فضل على الشدة، بس الشدة في الحق، وليس إن الإنسان يكون بلا موازنة كما ذكرنا من قبل. لابد أن يكون شديدا في الحق، أو حتى لو كان شديدا لابد أن يكون حوله من يرفقه بالناس. وكذلك إذا كان هو الرجل الثاني كان في عهد عمر رضي الله عنه، لابد أن يكون
عمل توازن مع
يعني يشتد إذا كان الأول رق، وهكذا. إلا فالناس ربما لا يحتمل ذلك. العبرة كما ذكرت به إن الإنسان يكون في طريقه في وزن الأمور، يعني قادرا على إدراك الحقائق، وفي نفس الوقت اختيار من حوله من الأشخاص. وإلا لو اختار على سبيل المثال كلهم من هم أشد منه شدة، يبقى المسلمون ربما يقعوا في هلكة
في اتجاه تسير في اتجاه واحد.
لابد أن يكون هناك من يحدث التوازن.
طيب احنا يعني ما زلنا نتكلم على حب الرئاسة وأن نعم. هذا المعوق هو المعوق الذي يحول بين الأمة وبين السير السوي في هذا الباب. طيب حضرتك أنا كنت ذكرت حضرتك بعض المشاهد أو بعض المظاهر لهذه الآفة وحضرتك كنت بتعلق عليها وبتبين لنا ما فيها من الايه من العبر وما فيها من المعاني. قال يعني بعض السلف يقول ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس عنده أو يذكر الناس عنده بخير، ومن عشق الرئاسة فقد تودع من صلاحه.
تودع من
صلاحه. نعم. فقد تودع من صلاحه. إحنا عاوزين نعلق على هذا.
هو المعنى ده في الحقيقة كما ذكرنا إن الإنسان لما يرى يعني ينظر إلى نفسه بعين الكمال فهذا أعظم الخطر عليه. وهذه الأمراض إذا وجدت في الإنسان ده على فكرة مش على إن كلمة على فكرة الرئاسة أو الجاه مش لا. مقتصرة على منصب بعينه.
نعم.
ده ممكن يكون كلها مجموعة عشرة. مثلا في مسجد ماشي كده ولا مجموعة في وظيفة عمل.
صحيح.
ده الأمر ده الإنسان اللي بيتطلع دائما إلى هذا الباب دون أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه هو في خطر كبير جدا. لأنه يحب دائما ذكر الآخرين بالنقائص، يعني يحب الغيبة والعياذ بالله، وهو الواجب عليه أن ينكر الغيبة. يحب أن يذكر الناس بالنقص ليتميز هو بالكمال، لأنه شاعر بكمال نفسه. فهذا المرض
دي مجموعة أمراض يا شيخ، مجموعة
كلها مرتبطة ببعضها. نسأل الله العافية. تدل على خلل نفسي، على خلل قلبي. تدل على أن هذه الشخصية ليست سوية. لذلك بنقول أن الإنسان المسؤولية دائما تبقى مفروضة عليه فرضا، يعني ده الوضع الشرعي،
وضع
الوضع المطلوب شرعا، ان هو لا يطلبها ولكن يعني توكل اليه من غيره، وتوكل اليه من غير طلب، والا نزع الإعانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة. وده الطلب ده مش شرط ان هو يروح يقول
للناس
انهم اعطوني
او زكي نفسه
او اذا كان ما في لا ده هو تشمل كل الصور. من طلب الإمارة وكل إليها، ومن أتته من غير مسألة أعين عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر إن طلب الإمارة بأي صفة كانت ولو كانت كما ذكرنا في حق عشرة والتطلع إليها سبب للخذلان.
طب جزئية إن هو يكره أن يذكر الناس عنده بخير، يعني ده برضو نتيجة
نتيجة إن هو يريد أن يترقصه
كمالات
يتميز هو بالكمال. ودي كلها مرض بلا شك، علامة من علامات هذا المرض أنه إذا ذكر غيره بأنه فيه صفة خير يدور بقى ده أشد بقى، مش متضايق بس في البعض قد يبحث عن الزلات ويكلف من يبحث عن الزلات على آخرين
عشان يبين
مشوه صورتهم. وده أمر فيه خلل يعني بلا شك، نسأل الله العافية. فهذا الأمر يترتب عليه أن يفقد المجتمع المسلم يعني سلامة الصدور، يفقد المجتمع المسلم الرقة مع المؤمنين، الرفقة بالمؤمنين والأذل عليهم كما قال الله عز وجل في وصف من يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يؤدي إلى انتشار أمراض الغيبة والنميمة والكذب والغلو والتعصب. ان احيانا يبقى الغلو دي كلها امراض بسببها ايه؟ سببها هذا الامر ايضا، الغلو في جانب معين. الشيطان يلمس من هذا الشخص ما يميل اليه اكثر فيغالي فيه اكثر بزعم ان هذا هو الحق، فيعني لا يقدر في هذه الحاله ان هناك اختلاف في الاجتهاد واختلاف سائغ في كثير من الأحيان، في اختلاف غير سائغ طبعا. احنا
هنتكلم
على القضية، احنا بنقول ان في امور فيها اجتهاد لابد ان يراعى فيها امر نوع الخلاف، اذا كان خلاف يصادم البينات، ولعلنا ما شاء الله يبقى فيه تفسير اكثر، الذي يخالف البينات له عذاب عظيم، يبقى لابد ان لا نخالف البينات. طب الامر ليس فيه خلاف البينات، لم البينات اللي هي آية محكمة سنة صحيحة إجماع قديم أو قياس جلي على ذلك. الثلاثة الميزان. فإذا لم يوجد فيبقى كل منا على الأقل يعذر من خلفه. يبقى عندنا رقة ورفق، يبقى شيء تعصب في أمر معين. أنا رأيت هذا الرأي، يعني أنا أشهد مثلا في بعض المواطن اختلافات مثلا بين بعض، أقرأ مثلا في اختلافات بين بعض أهل العلم، نشوف مثلا أسلوب الإمام الشافعي رحمه الله وأسلوب الإمام ابن حزم في عندما يقع اختلاف،
فرق
كبير بين هذا وذا. إن سلطة اللسان مثلا قد تؤدي إلى أن ينفر الإنسان، ما يقدرش يستحمل لأنه يقرأ الكلام الكثير فيه، مع أن ابن حزم عالم جليل.
صحيح.
ولكن العلماء انتقدوا عليه
إنه اشتدوا
أنه يشتد في كثير من المواطن التي فيها اجتهاد، وأحيانا يكون هو مخطئا. وهذه المسألة لابد أن نعرف قدر أئمة العلم الكبار، أمثال الإمام مالك وأمثال الإمام الشافعي، أمثال الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأئمة العلم كالبخاري ومسلم، يعني في عدم يعني التعصب. سبب الأمر ده كما ذكرنا مسألة أن الإنسان يكره أن يذكر الناس عنده بخير، يدور لهم على ما يخالفون فيه، يبحث أحيانا، ده أسوأ، عشان هو يحب أن يذكروا عنده بالنقائص،
ده يبحث لهم عن
يبحث لهم عن النقائص.
نعم.
وهذا خلل بلا شك.
شيخ، الجزئية اللي حضرتك ذكرتها في الخلاف بين أهل العلم، هذه في مسائل شرعية، فما بالك شيخ
في مسائل اجتهادية واقعية،
عملية واقعية.
صحيح.
أن يكون هناك تعصب شديد جدا،
سألك أنا نصيحتي لي
يعني هذا الأمر نراه في الواقع بشدة شيخ، يعني يحتاج إلى علاج كبير يعني.
فعلا والله، إن احنا عايزين بس يرفقوا بعضنا لبعض.
نعم.
الأخلاق الإسلامية هي السياج بتاعنا.
صحيح.
إذا كنا في كل مسألة هيحصل إن احنا يسب بعضنا بعضا، يخون بعضنا بعضا، يتهم بعضنا بعضا، يشتم بعضنا بعضا، لا يبقى مش هننجح أبدا، هيكون في خطر كبير جدا في ذلك. لا، نريد ضوابط أخلاقية إسلامية نلتزم بها، ويعني كلنا عيوب، فأنا ما اللي مش شايف عيوب نفسه هذا أخطر ما يمكن، ويبقى غير صالح لهذه المسألة، سوف يخذل حينما لا يرى من نفسه إلا الكمال ولا يرى عيوبه.
إن أحدكم يرى يعني يرى لا يرى القذف، يرى القذف في عين أخيه ولا يرى الجدع في عين، يعني يعني طب من جملة برضو المعاني المظاهر دي اللي احنا نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يزلها من القلوب، ان يكون متحسرا اذا فتته الرئاسة، يعني يحزن شديدا.
ذكرنا المرة السابقة في ان جزئية عمر يسترجع انها اتته، والاخر يسترجع انها
فتته،
انها فتته.
نعم.
ونسأل الله العفو والعافية. الحقيقة ان الانسان يعني اذا لم يصل اليه امر من المسؤولية في اي امر من الامور فليحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، ونسأل الله يعني ان يجعل غيره، يعني هو يسأل الله يدعو له ان يوفق ويعين على ذلك، يعني هو يعين غيره ممن تحمل الأمانة التي أثقل.
شيخ، لما واحد مسؤول في مكان مثلا دعوي وبعدين ينزل بهذه البلدة أخ مثلا أو يعني رجل آخر يكون أكثر قدرة على تحمل المسؤولية فيتولى الأمر، قد يصيب الأخ ده حزن شديد جدا أن غيره تولى المسؤولية.
إحنا والله نفسنا نتعود على التعود على الصحابة، إن إحنا عندنا تبادل كراسي، تبادل أدوار، عادي إن إحنا نبقى مرة كده ومرة كده، وسهل جدا على الإنسان يتولى ويصبح مرة قائد ومرة جندي، زي ما سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود كان جندي مغمور ما حدش سمع عنه. سيدنا داود عليه السلام لم يذكر اسمه في القصة إلا في آخرها، يعني مع انتهاء بداية نهاية المعركة وكتابة النصر، لكن قبل ذلك سيدنا داود فين؟ يعني في الحقيقة اللي يتأمل إن كان ملك طالوت رضي الله تعالى عنه كان تمهيدا لملك داود. ملك داود هو المقصود، أعلى ملك. يعني كان في كلمة زمان سمعتها في فيلم وثائقي عن حرب 67، كان ديان بيقول جولدا مائير عندنا أقوى جيش لبني إسرائيل منذ عهد الملك داود. يعني عهد الملك داود ده هو أعظم ملك. وبعدين ده اللي فيه بنيان المسجد الأقصى في عهد داود أو سليمان عليه السلام، يعني جدد بناؤه، وملك كان ملكا قويا في جهاد في سبيل الله عز وجل،
بس كان ملكا مسلما.
أيوة طبعا، المؤمنين من بني إسرائيل، المسلمين من بني إسرائيل، ده أنبياء طبعا، مش بس يعني القضية دي طبعا معلومة تماما ان ده ملكنا احنا في الحقيقة.
في عشان بس اللي
يبقى مش بنو اسرائيل يعني.
مش بنو اسرائيل يبقى خلاص.
لا ده لان احنا عندناش قضية التبعية على مجرد الجنس.
الجنس.
او القوم. نعم. القومية. احنا مع سيدنا موسى. صحيح. وهو من بني اسرائيل ضد فرعون المصري.
صحيح.
ونحن مع داود عليه السلام. مع طالوت عليه السلام. رضي الله عنه ضد جالوت الفلسطيني.
صحيح.
القضية بالنسبة لنا إن من
إيمان
يعبد
وكفر
الله
وليس
من يعبد الناس لدين الله.
صحيح.
فده ملك أمتنا في الحقيقة أمة الإسلام. لكن بقول إن كان تمهيد في الحقيقة ملك طالوت كان تمهيد لملك داود. وسيدنا داود بدأ غير مذكور نهائيا ولا في الملأ من بني إسرائيل ولا عندما بعث الله لهم طالوت ملكا ولا وكان يعني ليس له ذكر. وبعدين أتاه الله عز وجل الملك وقتل داود وجالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. القضية بالنسبة لنا أن احنا عايزين نكون واعيين جيدا لأن الأمر نتعود على الأماكن المختلفة. يعني سهل أن انت تاخد هذا المنصب, سهل أن انت يتشال منك. لو تعودنا على كده هتحل كثير جدا من المشاكل, خصوصا يعني ان الشغل الاحزاب والمجالس البرلمانيه وغير البرلمانيه واللي جاي المحليات واللي جاي الانتخابات في كل حاجه بتعمل مشاكل كتيره جدا بين الناس وبعضها, وتطلع الناس والتنافس على الرئاسه احد المعوقات الخطيره داخل العمل الاسلامي فعلا.
هو في تهم بتوجه طبعا الى يعني الشيخ ياسر كثيرا, يعني على ان احنا نحب ان الشيخ ياسر يواجهها يعني يعني على الملأ. لكن يعني من ضمن الحاجات اظن ان ده هياخد وقت مننا كبير في الرد, يعني او هناخد وقت ندير وقت في الرد عليه, ان البعض بيقول احنا مادام انتوا عندكم بقى رئيس ونائب رئيس للدعوة السلفية فانتم يعني عندكم بيعة وعندكم حزبية, فهذا الكلام
ده كلام
يعني غير مقبول.
انا الامر ده اما عمل ترتيب عمل جماعي لان لا يمكن ان يقوم
زي الجمعيات كده, يعني الجمعيه
ما فيهاش يعني اي لابد البشر جميعا لابد لهم من راس عند اجتماعهم.
نعم.
وعايزين احنا نقول نتعاون على البر والتقوى, والتعاون ده لابد له من اله.
لكن احنا هنفرض الكلام ده
بتحبيت
انا
حقيقه يعني انت بس ده موضوع خارج عن موضوعنا. لكن ليس عندنا بيعه لان احنا مش محتاجين للامر ده.
نعم.
ولأن البيعة اختلطت عند الناس بالمفهوم السياسي بتاعها اللي لابد يكون معه شوكة وقوة وترتب عليها مسؤولية والزام للناس بها, وبين المعنى اللي هو البيعة على الطاعات زي بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تميم الدارية على النصح لكل مسلم.
نعم.
هو ملك يبيع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم.
دي بيعة على الطاعات.
نعم.
خلاف البيعة على الإمامة,
هي من جنس التعامل البر والتقوى
بالضبط. لكن لما اختلطت في العصور المتأخرة البيعة بالمعنى السياسي على البيعة بالمعنى البيعة على الطاعات وحصل خلل, وأصبح البيعة على الطاعات تؤخذ عند الناس بأنها كانها بيعة على الإمامة.
أيوة.
ومن غير شوكة وقوة ومن غير سلطة يترتب عليها فتن. فأثرنا أن احنا نكتفي بالرئاسة أو يعني يكون رئيس للدعوة أو قيم لها أو نحو ذلك من غير ما يكون فيه بيعة. احنا مش بنكتبه دلوقتي يعني يقول لك كنت بتخافوا من امن الدوله زمان. لا احنا ما فيش خوف, اهو بنقول ليس عندنا ذلك. ليه؟ لان يعني لا نحتاج الى ذلك, لكن احنا بنحقق التعاون على البر والتقوى
في الواجبات وفي
يعني ان احنا عندنا التزام وان بنحاول نعمل عمل مؤسسي وان احنا عندنا تشاور بنلتزم بالتشاور في قراراتنا. احيانا يبقى ليا وجهه نظر وبقول وجهه نظر الدعوه كذا على حسب
هو الدعوه ممكن تاخد قرار يعني مخالف لوجهة نظر الشيخ ياسر
بوعلي. طبعا والله في حاجات كتيرة بيتم هذا الامر
يعني
هذا الكلام يتوهم الكثير بانه هو لا يمكن ان يقع له. والله العظيم بيحصل, انا اقسم بالله ان هذا الامر بيحصل احيان كتيرة جدا, احيان يعني امور مختلفة ان يبقى ليا رأي مخالف والتزم برأي المجموع. كلنا كده.
طب وحضرتك
لما في رئيس الدعوة كمان يعني الشيخ ادريس
حافظه الله. طب يعني حتى لو رأي حضرتك مخالف بعد ما تاخدوا قرار جماعي
بنلتزم بيه كلنا
سواء كنت موافق او كنت مخالف.
او كنت مخالف, وهذا هي هذه القضية. اما نداء حزبية انه في حزبية مذمومة اللي هي التعصب الاعمى وتحزب بمعنى اجتماع على طاعة الله عز وجل, وإلا فقد قال الله عز وجل اولئك حزب الله.
بس حزب الله الحقيقي.
حزب الله مش نعم يعني قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله تحزبه بس تحزب إيه؟ مش تحزب مذموم. زي البعض اللي بيجعل كل الأحزاب حزبية مذمومة يقول كل حزب ما لديه فريقون. طب ما تقرا الآية اللي قبلها تكملة الآية أقصى هذا مش اللي قبلها. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريقون.
فرقوا دينهم
يبقى لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. والقراءة الأخرى فارقوا دينهم وكلاهما أمر بعض. فرقوا دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. هل ترون الأحزاب الإسلامية هي مما يفعل ذلك ممن يفرق الدين فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض أو من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا؟ يبقى اللي فرقوا الدين هم الشيعة الذين كل حزب لديهم فريقون هم المذمومون.
نعم.
هم الفرق المذمومة في ذلك
الفرق النارية
وليس أي نعم. وليس أهل السنة والجماعة.
صحيح.
الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض هم الذين فعلوا ذلك.
صحيح.
هم الذين يستحقون الذنب وليس أن واحد يجيب جزء من آية يفهمها على غير وجهه. قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب من لديهم فريق تقطعوا أمرهم برضو بدل ما يكونوا مجتمعين على الوحي المنزل بعضهم أخذ جانبا وبعضهم أخذ جانبا آخر وترك كل منهم الجانب الذي عليه الآخر. زي ما أقول لك الجبرية مثلا والقدرية
في
العقائد مثلا القضاء والقدر. الجبرية بيأخذوا جانب إن ما يشاء الله يضله ما يشاء جعله على صراط المستقيم ويترك لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وقول الحق من ربكم فمن شاء في اليوم ومن شاء في الآخر.
يلغي مشيئة الإنسان يعني.
القدرية خذوا لمن شاء منكم أن يستقيم وتركوا وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وهكذا بقى نقول الوعيدية أو
كل الفرق
الخوارج اللي بيكفروا بالذنب والمعصية مثلا ويحكموا على عموم المسلمين بأنهم كفار خلوا مخلدون في النار وبين المرجئة الذين ضيعوا العمل وقالوا الإيمان معرفة أو قول واعتقاد بلا عمل.
نعم.
أخرجوا العمل من الإيمان. لا نقول الإيمان قول وعمل.
نعم.
يزيد الطاعة وينقص المعصية وأن المؤمن العاصي أو المؤمن الفاسق إذا زادت حسناته إذا زادت سيئاته على حسناته استحق دخول النار وهو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه
إن شاء الله غفر
له وإن دخل النار لم يخلد فيه. ده اللي بيجمع بين النصوص كلها
ويسير
دول خدوا نصوص الوعد ودول خدوا نصوص الوعيد.
نعم.
وأهملوا الجانب الآخر يبقى فرقوا دينهم يبقى فقد تقطعوا أمرهم بينهم.
صحيح.
يبقى ده اللي يذم من التحزب أحزاب الضلال. لو في زماننا ده أحزاب تحارب المشروع الإسلامي.
أيوة.
لا تريد تحكيم شرع الله.
أيوة.
تعالى.
أيوة شيخ.
قامت من أجل محاربة إقامة الشريعة.
نعم.
والعياذ بالله.
وعلمانية الدولة.
وفصل الدين عن الحياة.
نعم.
يقولوا هناخد الدين مثلا في الأحوال الشخصية بس. فرقوا دينهم ومدوا فرقوا. يعني ياخدوا في العبادات كتب عليكم الصيام ولا لو جيت تقول له كتب عليكم القصاص يقول لك لا دي لا. فهمنا حقوق الإنسان. وكأن ده مثلا هو ده يقول لك لو قالنا مثلا انا بسمع حاجات عجيبه دلوقتي في بعض البرامج يقول لك عايزين صياغه الدستور ناس كره كلمه الشريعه احكام الشريعه يقولوا ايه اوعوا تقولوا احكام الشريعه
سبحان الله
والعياذ بالله عشان المرجعيه كأن كلمه احكام الشريعه ايه امر مستنكر. هم عايزين يقولوا تبقى الشريعه ديكور زي ما كان واحد منهم بيقول ان احنا الماده الثانيه دي ماده ديكور. هذه هي هذه الأفكار لما تهذبوا على ذلك يبقى فرقوا دينهم. يقولوا الدين في العقيدة بينك وبين ربنا بس في الحياة لا. وبالك الحياة لازم نعيش احنا عندنا مسلمين وغير مسلمين يبقى لازم ما يبقاش عندنا التزام بالدين في ذلك. لا طبعا غير المسلمين لهم حقوقهم في الإسلام واحنا احنا الحقيقة ان احنا قاطعا ويقينا سوف نراعي الحقوق التي أمرنا الله عز وجل ان نراعيها من حقه وهم من حقهم ان هم يتحكموا مثلا في احوالهم الشخصية الى ايه الى شريعة طالما لم يتخالفوا في المذهب او في الملة ولم يختلفوا فيما بينهم يبقى خلاص هم فيما بينهم.
الحامي طيب ناخد الشيخ مدخلة ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ الهامي تفضل وطي التلفزيون. وطي التلفزيون اتكلم بالتليفون.
شيخنا في الله.
الله يحفظك.
ممكن اكلم شيخ ياسر؟
اتفضل اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اخي.
اشهد الله اني احبك في الله واقبل يديك.
احبك الله ومش لازم تقبل يدينا.
لو سمعت يا شيخنا عايزين توضح لنا الامر في اختيار الرئيس. انا عارف ان حضراتكم شيوخنا الافاضل بتنظروا للموضوع بنظرة مختلفة عننا. يعني احنا ممكن يكون عندنا الجانب عاطفي شوية. طبعا حضرتك عارف ان في مرشح حالي دلوقتي، بعض الشباب في التيار الاسلامي يلتفون حوله. يعني واعلم ان حضراتكم تنظرون للامور بمنظور مختلف عنا، تنظرون وتزنون الامور بميزان الدين في كل صغيرة وكبيرة. فارجو ان تضعوا في الحسبان اكتفاء معظم شباب التيار الاسلامي حول هذا المرشح، وانكم يعني يقولون انكم ربما لو دعمتم مرشحا اخر سيؤدي هذا الى تفتيت اصوات ويفوز بالرئاسة مرشح اخر غير اسلامي.
انا جزاك الله على حسن الظن ان احنا يعني نسأل الله ان يجعلنا كذلك وافضل من ذلك، نراعي الدين في كل الامور، لكن بلاش ارهاب فكري. اولا احنا دعوة لم تقرر بعد من ستدعمه من المرشحين. واقتصار على ان في مرشح واحد ده غير صحيح، هناك عدة مرشحين اسلاميين. والبحث عن الافضل انما يتم من خلال لجنة من أهل العلم وأسئلة محددة ومجالسات طويلة بحيث نستطيع وزن السلبيات والإيجابيات بتاعت كل واحد، وبعد كده المقارنة بينهم، وبعد كده التشاور داخل الدعوة وخارجها مع أهل العلم. وليس إن كل واحد يأخذ رأي لوحده وأقول بلاش إرهاب فكري. ليه؟
لان عشان الشباب يعني
لو عملت كده يبقى انت هتقسم الصف. طب ما ممكن يقول لك انت اللي انت عملته دلوقتي هو تقسيم الصف،
ان خدت قرار قبل
انت خدت قرار دون ان ترجع الى اهل العلم. فضلا ان الموضوع ده لمين في الحقيقه؟ المفروض ان هو لاهل العلم. ليس لطلاب العلم المبتدئين ولا للناس اللي مش طلاب علم المفروض. لان معرفه الشرع ومعرفه الواقع والقدره على وزن الشخصيات ده امر مرده الى من يعلم من اهل العلم، ومن فعلا مرسول الله في اهل علم يرون ذلك وفي اهل علم يرون خلاف ذلك. الكلام ده يتم تشاور ويتم عرض السلبيات والايجابيات بتاعت كل واحد. ولان البعض اصلا بيبني على الخطاب الاعلامي فقط. والامر ده ما ينفعش يتبنى على الخطاب الاعلامي،
لابد من خطاب مباشر.
انا والله فعلا ما اتخذ قرار، عشان بعض ما يفتكرش ان انا بقول حاجه معينه ان انا اؤيد او اعارض شخص بعيد. لا احنا فعلا وانا لا يمكن ان اتخذ قرارا دون رجوع الى اخواني من المشايخ والدعاء، وان احنا نتفق، بل بقول ان يكون في تشاور مع كل الاتجاهات الاسلاميه الاخرى. وهذا حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى، ان في تشاور، بس الامر لم ينتهي بعد. الباب لسه هيتفتح بكره، مش كده؟ باب الترشح. وهيستمر لمده شهر. يبقى انا بقول للاخوه تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، اما الى وقت الحاجه
فمشروع.
فاحنا دلوقتي بنقول ان لابد ان ياخذ الدعاء واهل العلم فرصه وبرك في التقييم الصحيح، وبلاش الارهاب ده. ده نوع من الارهاب.
هو طبعا يعني في ضغوط كتيره.
انا ارى ان في غلو في هذا الباب عند البعض، بحيث ان انت ان لم تتخذ هذا القرار فانت الذي تضيع. ممكن اقول لك انت اتخذت قرار ربما هو الذي يضيع. انا بقول يمكن ان اقول ذلك. الامر بقول مبني على دراسه متانيه وموازنه لا تنظر بعين واحده. وبقول للاخوه المشايخ الدعاء نصحوا للامه خلال فترات الضنك ام رايتوهم غشوا الامه؟ فاذا كنتم ترونهم نصحوا الامه فتاكدوا ان هم يكونوا اشد نصحا لها في هذا المقام.
ولا يعني انا عشان الموضوع ده مهم وانا عايز اكمله.
وانا في الحقيقه مش عايز اكمله، لان مش هو ده
الموضوع.
الموضوع بتاعنا.
اخونا وليد، السلام عليكم. السلام عليكم اخ وليد. طب بلاش نكمل الموضوع.
انا اقصد ايه؟ ان انا بقول للاخوه عشان هتلاقي ممكن اتصالات كتيره جدا دلوقتي. فانا بقول للاخوه بلاش تتصل في الموضوع ده، لان احنا بنقول ناخذ وقتنا وفرصتنا ونوازن بين كل المرشحين سلبياتهم وايجابياتهم، لا ننظر بعين واحده. وايه بقول مش عايزين تعصب ولا ارهاب، وان البعض اصلا قد يتهم مثلا من لا يختار من يراه بانه لا ينصر الدين او انه يريد تمييع القضايا، واحنا بنقول لا يمكن، عشان بس الخبر يكونوا فاهمين، لا يمكن ان نختار مرشحا علمانيا يرفض المشروع الاسلامي، لا يمكن. اول شرط، انا كان في مقالين نشرتهم في
جريدة
الفتح وانا انصح الاخوة انهم يراجعوهم، اول شرط بيقول يؤمنوا بالله ورسوله ويخشى اليوم الاخر. فهل تتصوروا ان احنا ممكن نختار للامة من يحارب دينها او من يرفض شرع الله عز وجل؟ ده في الوقت اللي احنا فيه حتى الليبراليين والعلمانيين بيقولوا هنطبق الشريعة، عندنا استعداد نطبق الشريعة، بس ننظر عندما نجلس ما ننظر في صدقه من وننظر في تاريخه وننظر في امكانياته في تنفيذ هذا الامر، وننظر في ايضا قدرته على مواجهة الامور، كيفية وزنه للمسائل، علمه بالشرع، علمه بالواقع، إمكانية إن هو فعلا يطبق، إن هو يرجع إلى أهل العلم إذا كانش عنده علم. مش احنا قلنا إن الحال الثاني في المثالية إنه يكون إذا ما عندوش علم يرجع لأهل العلم،
صح، ويلتزم كلامهم،
بس يكون في التزام حقيقي ويجرب في ذلك إن هو فعلا لما بيراجع يرجع.
طب دكتور توفيق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي، اتفضل.
أهلا ومرحبا.
معلش يا اخي ياسر، انا بس اللي انا كنت سابع حلقه من اولها، بس النيه سؤالين يمكن يكونوا خارج
الموضوع كويس،
الصوت مش واضح. يا
دلوقتي اول سؤال يا شيخ ياسر، انا طبيب وكان عندي فرصه ان انا كانوا طالبيني او خاطر ليا ان انا اتواصل مع اخوه في سوريا، وممكن ليا ان انا ان شاء الله اطلع لسوريا يعني، بحيث ان انا اطبق يعني او اشتغل كطبيب هناك كطبيب جراحه، فهل يجب علي استئذان والدايم على ان انا متزوج وليا اسرتي الخاصه وكده؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني بالنسبه لمساله لو انا حبيت اشتري حاجه بالتقسيط، اخ يعني بيشتري هو الحاجه، بقول له على الحاجه وهو بيشتريها لي وانا بشتريها منه واقسط معاه هو، فهل ده يجوز؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
طيب، اما السؤال الاول بتاع سوريا، فانا انصح
عشان ده مهم فعلا،
لانه لابد ان يستاذن والديه اولا. لأن الإخوة السوريين الأفاضل حفظهم الله أخبروني بأن عندهم أعداد كافية من الرجال في المجالات المختلفة،
والإغاثة على الحدود اللي هي
والإغاثة موجودة على الحدود فعلا، وهذا يقتضي أن الإخوة إذا سافرت تستأذن الوالدين، لأن مسألة ده فرض عين على الحال الموجود حاليا، يعني هذا الكلام فيه نظر، يعني طبيعة المعركة القائمة واحتياج من بالداخل لمن بالخارج، هل عندهم احتياجهم للإغاثة الحقيقية؟ انهم انا اخبروني الإخوة ان هناك من يبكون لانهم لا يريدون شيئا يدفعون به عن انفسهم واهليهم، فيبقى اغيثهم بذلك، وليس ان ولو ذهب البعض اصلا من الاغراب قالوا ايضا ان هذا قد يشكل عبئا، بل هو يشكل عبئا على الموجودين. لماذا؟ لانه غريب فيستهدف مباشره
بسهوله،
بل ذكروا انه من الصعب ان يشارك احد في غير بلدته، يعني بتوع حمص لو راحوا دمشق يبقى عايزين فريق لحراستهم،
لا ده من حي لحي كمان،
يعني لان هم بيبقى غريب، فاذا وهم عندهم يعني في هذا على حسب نوع القتال الموجود، على حسب نوع المعركه الموجوده، هم عندهم شباب كثر في هذا المقام.
طب يا شيخ،
ما يذهبش بدون استئذان والديه، وانا انصح والديه اذا كان هو طبيب جراح ان ياذن له.
طيب، قبل ما حضرتك تجاوب على السؤال ده، عشان يعني قضيه ان احنا ضغط الشباب والشباب بيتكلم في كل مكان، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على راي الشباب يوم احد،
صحيح،
وبالرغم ان هذا راي الشباب لم يكن هو الراي الصواب، لكنه نزل عليه ولم يرجع حتى بعد يعني أن راجع الشباب في للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني افعل ما شئت.
أولا نقول أودوا شباب الصحابة رضي الله عنهم الذين عامتهم من أهل العلم، يعني دول الشباب زي مين؟ زي عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب أسلم عنده 23 سنة،
نعم،
وأسامة بن زيد ونحو ذلك، يعني هم من يعني أهل العلم أولا طبعا بلا شك. معلش أنا شبابنا بحبهم جدا، بس معلش يعني المقارنة فيها إيه؟ فيها يعني بعد، لأن دول شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعدين الـ 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 الأمر كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمة الحرب، وما كان نبي أن يلبس لأمته حتى فينزعها حتى يخسر الله بينه وبين عدوه. ان في حكم شرعي في هذا، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس آلة الحرب اي نبي ليس لنبي ان ينزع هذه الآلة. هو نزل صلى الله عليه واله وسلم لان ده كان راي معتبر، ده كان راي معتبر مش مواش ملغي.
ما هو الناس منطلقه برضو في الموضوع يا شيخ من راي، يعني من راي يرونه معتبرا،
وما كل واحد من حقه ان يرى، وفي النهايه اهل العلم هم الذين يتخذون القرار. هل ده في استعداد لكده ان هم يعرضوا الامر ويقولهم ده راينا وبعد ذلك اذا 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 قال اهل العلم قولا التزموا به خلاص على العين والراس؟
يعني يعني
على العين والراس كل واحد يقول رايه.
نعم.
ويطلب مبررات الراي المخالف، انت ليه بتقول لي خلاف الكلام ده؟ وانا ساعه ما هقول قرار معين هقول مبرراتي، ولكن انا لابد بقول احسب السلبيات والايجابيات في كل حاجه. فانا يوم يعني ما نقول قرار هيبقى عندنا مبرراته.
طيب.
ولكن يبقى يكون في استعداد ان هو الانسان يترك رايه لرايه. يعني لو افترض ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن اخذ هذا الراي، كان شباب الصحابه هيقولوا انت في حاجه؟ ده ما كانش بيقولوا
ايه ولا يعني شك،
مستحيل، مش كده؟ يعني هنقول حاجه، بعض الناس يتهم عثمان رضي الله عنه ظلما بانه كان فيه ضعف. هل علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابه وإن يعني كانوا لأجل أن البعض يرى ضعف أن عثمان فيه ضعف وده ظلم كما ذكرت ومخالف للحقيقة أنهم يخالفونه ويتخذون قرارات مضادة، ولا لابد أن هو يبقى فيه هو عثمان رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنه كما هو معلوم؟ فالقضية بقول أن الشباب جزاهم الله خيرا على حماسهم أجل
وحبهم للشريعة شيخ،
طبعا لا شك
في عاطفة ضخمة جدا،
وده
الشارع بيتحرك يا شيخ.
اللهم لك الحمد، وهقول للشباب ان هذه بفضل الله عز وجل ثمرة من ثمرات الدعوة،
الحمد لله،
وثمرة من ثمرات من بين ان قضية الحكم بالشريعة جزء من العقيدة، ماشي كده؟ ده ليس امتنانا نعوذ بالله من ذلك، ولكن انا بقول علشان ما تظنش بان انت لو ظننت انك اكثر حرصا على الشريعة ممن
علمك ذلك،
يعني دعا إلى ذلك قبلك. نعم. هذا ليس من حسن الظن.
طب بس يا شيخ برضو في حتة
تحملنا
بقى
المرة.
نعم. أصلا معانا الشباب فعلا يعني قالوا أن عبد الرحمن بن عوف نزل يتشاور مع الناس ولم يكن فقط مرجعه إلى أهل الحل والعقد فقط، نزل يشاور أهل المدينة حتى
يعني ده اللي انت جبته يعني ده ممتاز يعني جدا، وإحنا بنقول نتشاور كلنا ونسمع المبررات، ماشي كده، وناخد ونسمع الاقوال، وبعد كده الكلمه كانت لمين؟
لا شك
مش عبد الرحمن، مش السته اللي فوضوا عبد الرحمن عوف علشان تبقى في كلمه مسموعه، حتى مش كل اهل الحل والعقد.
نعم.
ده عمر رضي الله عنه ما تركش سته شورى في كل اهل الحل والعقد،
تركها في
ده كان في اهل بدر واهل بيعه الرضوان وعلماء صحابه كثر، ولكن تركها في سته. اصل كل ما تتسع الامور
تصعب على
كل ما تصعب فعلا الاراء مختلفه، فلكن هما السته كمان ماذا صنعوا؟ بيحاولوا يجعلوا الأمر إلى عدد أقل. ترك طلحة رضي الله عنه رأيه لعثمان، وترك سعد رأيه لعبد الرحمن، وترك الزبير رأيه لعلي، أصبحوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن أيكم للشيخين أيكم ينزع نفسه من الأمر، يشيل نفسه مش هيختار نفسه، وله يعني يعطينا عهد الله لا يألو في النصيحة للمسلمين. فسكت الشيخان، فقال تجعلون ذلك إلي؟ فقالوا نعم، يعني
أنزع نفسي،
ينزع نفسه ما يبقاش ما يختارش نفسه وملوش حق إنه يبقى خليفة، وفي نفس الوقت ينصح للأمة، فبدأ يشاور، وفي النهاية اجتمع عنده الرأي، بقى معاه ست أصوات الشيخين ومن تركوا إليهم، بقى صوته وبيعته تساوي بيعة الأمة كلها. فقال موعدكم عند المنبر وعثمان موجود وعلي موجود، يا عثمان ابسط يدك ابيعك، خلاص يبقى خلاص كل الناس استجابت، وعلي بن طالب بايع عثمان رضي الله عنه، انتهى الامر على ذلك. نتشاور وبعدين نجعل الامر الى من يتخذ القرار من اهل العلم، يبقى خير وبركه. وبقول محدش يتعجل، ولا بد من دراسه واستخاره وعدم غلو. وبقول لو حد خالفنا احنا بنعذره، انا بس ما بعذرش اللي بيطعن في من يخالفه في رايه، اقول له انت غلطان. اللي بيلعن من يخالف رايه، اللي بيتهم ان هو خائن للاسلام، لان انا بسمع في بعض الحلقات تحصل تخوين ان انتوا عملاء ان انتوا خونة. لا، انا لا اعذر من فعل ذلك، انا اعذر من خالفني طالما ظللنا في دائرة الاخلاق الاسلامية، وان ده خلاف ليس ما عندناش نص بينات ان الرئيس القادم لابد من آية ولا حديث ولا اجماع على ان فلانا لابد ان تنتخبوه. فانا بقول الامر ده نريد يعني، ووارد ان هو هذا الذي يعني يحبه الكثيرين الكثيرون يكون هو الذي يتفق عليه، ما فيش مانع من ذلك. لكن انا بتكلم على ان احنا بنقول لابد ان تظل اخلاقنا الاسلامية هي السياج، ومصلحة المسلمين والنصيحة لهم هي الهدف، ومصلحة الأمة ومصلحة مشروع الشريعة الإسلامية يعني مشروع الإسلامي في إقامة الدين في الأرض وفي أرض مصر خصوصا هو الهدف. وخدوا بالكم إن يعني أحيانا مش بس إحنا دلوقتي الموازنة ليس بين خير وشر فقط، بين خير الخيرين وشر الشرين، بل أحيانا يبقى فيه احتمال أن أعمل أن يحتمل مش بحتمل مفسدة صنعها غيري بل أصنعها أنا. قصة الخضر عشان ما حدش بس يتجاوز هتعمله مفاسد، لا أنا أقول ما هو زي ما حصل في قضية مثلا الهجوم اللي شهجمنا بعض، مثلا إحنا نزلنا امرأة على القوائم، ما إحنا عملناه عملنا في القوائم في الانتخابات ان احنا نزلت على القوائم حزب النور نساء علشان اجلب مصلحه اعظم وادفع مفسده اكبر. انا بقول قصه الخضر في السفينه، قال فلما فانطلق فلما راكب في السفينه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة غصبا، في قراءة تفسيرية. يبقى إذن هم هيصلحوا العيد ده بعد كده، وتلطف الخضر حتى مرت السفينة من هذا الملك ولم يأخذ السفينة. أنا بقول كلام ده بس عشان ما يبقاش فيه عين واحدة فقط ينظر بها. أحيانا أحتمل لو أنا أمامي مثلا شخص عنده قوة وغلظة ومعه سكين، ما ينفعش اقول له اديني السكينه عشان اذبحك بها ولانك تستحق الذبح.
نعم،
اتلطف. واحيانا يبقى لازم يكون في مراعاه لمثل هذه الامور.
اصبروا
والله
دعوة للشباب ان يصبروا وان يتمحلوا،
وزي ما قلنا خلي انا اقول لك الحق في ان تخالف وان تشير بخلاف راي الكبار.
نعم،
وبخلاف راي المشايخ حقك.
نعم،
ماشي كده. بس في النهايه يكون في التزام، وعلى اي احوال لن نرغب احدا على ما نرى، بس يكون في ايه اخلاق اسلاميه، دي بقى اقل حق اقل الحقوق ان في التزام بالاخلاق الاسلاميه، ان احنا ندعي لبعضنا نقول يا الله اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. نعم، فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق باذنك، نقول اهدنا لما اختلف فيه الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فنبقى ندعي البعض بالهدايه بالتوفيق، نستخير ربنا سبحانه وتعالى عشان نتخذ قرار هتتعدى عليه مصير امه. هو الموضوع يعني لماذا التعصب في هذا الباب؟ لماذا الغلو في هذا الباب؟ الامور يعني فيها تحتمل تعددا بالتاكيد، زي ما قلت احيانا ممكن عشان السفينه تمشي لا ياخذها الملك من غير اوهام ومن غير جبن ومن غير عدم تقدير قوه، بس احنا تقدر الامور تقدير صحيح.
جزاك الله خير. والله الموضوع ده محتاج اكثر من كده كلام واكثر من كده تفصيل، لكن اظن الرساله وضحت، وان الشيخ ياسر جزاه الله خيرا ارسل رساله لاخواننا واخواتنا ان الدعوه صحيح لم تتخذ قرارها الى الان.
فعلا والله مش مداراتا،
يعني مش
ان انا بعمل تكتيك،
وانما
لا فعلا لم نتخذ قرارا،
لانها ما زالت تدرس كل المرشحين، تعطي نفسها وقت للدراسه الوافيه لكل المرشحين ولظروف المحيطه بالاختيار، وان هذا قرار مصيري ليس قرارا سهلا، وينبغي ان يتوجه العلماء فيه بالنصيحه للامه، ويؤدوا الواجب الذي عليهم أن ينصحوا الأمة نصيحة حقيقية في من يستحق أن يكون في هذا المنصب في هذا التوقيت بالذات وفي هذا العمر وفي هذه اللحظة اللي هي في الحقيقة لحظة فارقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا وأن يرفع قدره وأن ينفعه بما قدم. جزاك الله تبارك عنا خيرا، ونتقدم لإخواننا وأخواتنا بالشكر على حسن المتابعة. على عادة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.